تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف لطائفة إلا لعلماء الحديث، وبقية الطوائف لهم رحلة أيضا، ولكن ليست مشهورة كشهرة رحلة أصحاب الحديث. هم الذين كما قلت بذلوا المهج والأنفس، وبذلوا الأموال، وفارقوا الأوطان، وفارقوا النساء والأولاد، كل هذا بحثا عن لفظة في حديث يتعلق بها حكم شرعي ينقلونه للمسلمين جميعا. قصة شعبة ابن الحجاج أنا ذكرتها قبل ذلك في أكثر من موضع، ولا أرى بي حاجة إلى إعادتها، لكنني سأذكر إن شاء الله تعالى عالمين كبيرين، أحدهما مغربي والآخر مشرقي. أما المغربي فهو الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد رحمه الله تعالى. ولد بقي بن مخلد سنة 201 هجرية، وتوفي سنة 276 من الهجرة، يعني عاش 75 سنة. بقي بن مخلد هو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس، وهو الذي زرع علم الحديث في الأندلس، حتى أنه قال: لقد زرعت لأهل الأندلس زرعا، يقصد الحديث يعني، لن يقلع إلا بدخول الدجال. ومسنده أي الكتاب الذي ألفه في الحديث يعني هو أكبر مسند في الإسلام، أكبر حتى من مسند الإمام أحمد بن حنبل، يمكن ضعف مسند أحمد بن حنبل. رحل بقي رحلتين في حياته، والأندلس طبعا جنوب إسبانيا، مش المغرب يعني، مش المغرب العربي، لا فوق. الرحلة الأولى كان سنه 20 سنة، وظل في هذه الرحلة 14 عاما، والرحلة الثانية ظل 20 سنة، أي بعيدا عن داره وبعيدا عن قومه. مش ده العجيب برضو، لأن في علماء رحلوا أيضا رحلات طويلة، لكن العجيب أنه ما ركب دابة قط في طلب الحديث. جاء من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدمه، وكان رجلا طوالا جلدا، 34 سنة يمشي بقي بن مخلد على قدميه، ما ركب دابة قط، وجاب العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه على قدمه. خرج بقي ابن مخلد مرة من الأندلس إلى بغداد في العراق، دي يمكن تأخذ لها 5 ساعات طيران إن لم تزد يعني. كان قصده أن يلقى أحمد بن حنبل وأن يأخذ عنه العلم، قطع المسافة كلها، فلما قرب من بغداد بلغه خبر محنة الإمام أحمد، وأنه ممنوع أن يجتمع بأحد. كان المعتصم سامحه الله، والواثق أيضا، كانوا ضغطين على الإمام أحمد، يعني المعتصم جلد الإمام أحمد بيديه
وهذا أسوأ ما فعله المعتصم، واستفحلت محنة خلق القرآن في زمان المعتصم واستمرت في زمان الواثق، ولم تكشف المحنة إلا في زمن المتوكل اللي هو أحيا السنة وأخمد يعني أهل البدع ورفع منار الإمام أحمد والعلماء العاملين من أهل السنة آنذاك. أول ما قرب بقيب المخرج من بغداد عرف أن الإمام أحمد ممنوع، فاغتم لذلك غما شديدا، لأن كده رحلته خلاص. أول ما وصل بغداد بحث عن فندق، رمل إيه الشنطة بتاعته وبدأ يبحث في بغداد عن حلقات العلم، وبدأ يسأل أحمد ممنوع، ممنوع، ممنوع أن يجتمع بحد، ممنوع أن يحدث الناس، الكلام ده. فضل ماشي بقى يلف في المساجد وكان حتى وجد حلقة نبيلة، نبيلة يعني مليانة ناس يعني، وإذا رجل في وسط الحلقة وهم يسألونه عن رواة الحديث فيعدل ويجرح، يقولوا له فلان ثقة، فلان ضعيف. فقال لهم مين ده؟ قالوا له هذا يحيى بن معين. قال ففرجت لي فرجة، خلاص لقيت حد. فقال له يا أبا زكريا، أنا رجل غريب نائد الدار، داري بعيدة قوي، فلا تستجفني، أي لا تعاملني بالجفاء، اصبر علي. وسألته عن رواة أخذت العلم عنهم، فعدل وجرح. فقلت له هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت الأخذ عنه، ما تقول فيه؟ قال ثقة وفوق الثقة، صاحب دين وصلاح، لو اشتمل على رداؤه على كبر لم يضره لصلاحه ودينه. أهل الحلقة صرخوا فيه إيه، أنت هتاخد الحلقة كلها لحسابك؟ قال له طب خلاص أنا إيه هسأل سؤال واحد بس. فقال ليحيى ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فتعجب يحيى وقال أنا أسأل عن أحمد، أحمد يسأل عنا، ذاك إمام المسلمين وفاضلهم وخيرهم. فبقي بن مخرج ترك الحلقة وقعد يسأل بقى عن بيت أحمد بن حنبل. وصل للإيه؟ وصل للدار، طرق الباب، خرج أحمد فقال له أنا رجل نائي الدار من إفريقيا، فقال له أحمد من المغرب؟ قال أبعد، من إفريقيا، كان يقصد الأندلس. فقال أحمد إن موطنك لبعيد. قال له بقي أنا ما خرجت من بلدي إلا لأجلك، وأنا رجل مجهول العين عندكم، مش حد يعرفني، غريب عن البلد، فلو أذنت لي أن آتيك في زي السؤال، السؤال جماعة الشحاتين، هل بسدوم أقطع وهلف خرقة كده على راسي وامسك عصاية، ها، ومفيش مانع يغطي عينه كأنه بقى أعمى ولا حاجة، ويجي يحسد بالعصاية كده ماشي ويقول حسنة لله، أول ما أجي البيت عندك أطرق الباب أقول حسنة لله، ثم يدخلني ومحدثني بحديث أو حديثين أو ثلاثة حد. فقال له أحمد بشرط ألا يعرف أحد من أهل الحديث ذلك. قال له لك شرطك. وفعلا تاني يوم لبس بقى هدوم مقطعة ومزيتة ولف خرقة على راسه والعصاية وقعد إيه حس زي لعمة كده، ويجي إيه يقول الأجر يرحمكم الله، فيقوم فتح له باب الدهليز كده قم داخل يحدثه حديث حديثين ويطلع بقي ابن مخلد. لحد بقى ما المتوكل رفع بقى المحنة وعلى منار أحمد بن حنبل، وبقي بن مخلد كان يسكن في فندق، فمرض بقي بن مخلد، فالإمام أحمد بقى كان بيذكر بقى بقي بن مخلد، يذكر صبره وحكايته، وأنه كان بيجي في زي السؤال الشحاتين يعني وبتاع والكلام ده، ويذكر جده واجتهاده في طلب العلم، حتى مرض بقي بن مخلد يوما ولم يحضر الحلقة. الإمام أحمد سأل عنه أين بقي بن مخلد، فقالوا له ده مريض في الفندق، أم قام من فوره وقام معه أهل الحلقة وذهبوا إلى الفندق لزيارة بقي بن مخلد. طبعا بقي رائد بقى في السرير وكده، أول ما صاحب الفندق لقى كده دوشة كده وضجة كده بيبص لأحمد بن حنبل ما كانش مصدق نفسه، ده جاي ليه؟ قال لزيارة بقي بن مخلد، جاروا على بقي وقالوا له أحمد بن حنبل جاي يزورك. امتلأ الفندق عن آخره، وجاء بقى أحمد بن حنبل يعني يعوده والكلام ده، وكل الذين حول أحمد يمسكون الأقلام والمحابر والأوراق ليكتبوا ما يلفظ به أحمد. هيقول إيه أحمد؟ هيدعو لبقي بن مخلد يقول له إيه علشان يكتبوا ما يقوله الإمام أحمد بن حنبل. قال بقي بن مخلد إن بعد ما أحمد بن حنبل انصرف جعل صاحب الفندق يخدمني هو والجماعة بقى العمال يعني حسبة ورعاية لمعرفة أحمد بن حنبل به. قال لو كنت بين أهلي ما خدموني كما خدمني أهل الفندق. ده لما يطلع من بلده ويلف في الدنيا كلها 34 سنة متغرب، كل هذا ليجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبها على مسانيد الصحابة. مسانيد الصحابة يعني يقول لك أحاديث أبي بكر الصديق ويجيبها كلها على بعضها، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، أحاديث سعد بن أبي وقاص إلى تمام العشرة، وبعدين يجيب لك أحاديث بني هاشم، وبعدين يجيب لك أحاديث المهاجرين الأولين أو أحاديث الأنصار، ويقول لك أحاديث الكبار وأحاديث صغار الصحابة وأحاديث النساء، كل ده يرتبه زي ما هي طريقة المسانيد، زي ما عمل الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أصحاب المسانيد. يبقى أنفق 34 سنة من حياته ولا يكاد أحد يعرفه في هذه الأمة إلا أهل الحديث. دي مثلا حكاية رجل أبو حاتم الرازي اللي احنا جبنا سيرته، ده الحقيقة حكايته عجيبة جدا جدا، وأنا يعني كنت عايز أقول الحكاية بتاعته كلها، بس أنا عايز أقول لك أبو حاتم الرازي رحلة واحدة. بس قبل ما أقول الرحلة واحدة سأذكر لكم رحلات أبي حاتم الرازي، والواقع اللي أنا هقولها دي مرة حكاية واحدة من كل هذه الرحلات. انظر ما الذي حدث لأبي حاتم الرازي ولرفيقيه الذين كان معه، ولم يكن لهم هم، ما خرجوا لتجارة ولا خرجوا لأي عرض دنيوي، إنما خرجوا ليجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليجمعوا أخبار الرواة النقلة الأحاديث، كل هذا صيانة للنص الذي سيوضع بين يدي الفقيه أو سيوضع بين يدي صاحب الدراية حتى يستخرج منه الأحكام والآداب والعبر لينتفع المسلمون بذلك فيقتربوا من ربهم ويفوزوا بجنة ربهم تبارك وتعالى. يشوف اللي نقل الكلام ده ابنه الحافظ ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل. شو بيقول إيه؟ بيقول في رحلة والده قال سمعت أبي يقول أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ 5 كيلو، في 1000 أدي 5000 كيلو ماشي على رجله. لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، ما بقاش يعد بقى بعد 5000 كيلو، وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فمما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة. طبعا من مكة المدينة 500 كيلو أو 450 كيلو. وخرجت من البحر إلى قرب مدينة سلا، وذلك في المغرب الأقصى، المغرب يعني، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس. ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان، أبو اليمان الحكم بن نافع، أحد مشايخ أحمد وأحد مشايخ البخاري، وأبو حاتم الرازي بيقول كان بقي لي بعض أحاديث أبي اليمان مع لسه ما كملتهمش يعني. فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد كل، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسطة إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان، ورجعت سنة 21 و200. وخرجت في المرة الثانية سنة 42، ورجعت سنة 45. أقمت 3 سنين، وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة. دي رحلة أبي حاتم الرازي. طبعا احنا بنقولها بمنتهى البساطة يعني، لكن ده رجل بقى كان ماشي في الحر الشديد وفي البرد الشديد، ماشي على قدمه، أحيانا تنفد النفقة بتاعته يروح يأجر نفسه عند حمال، زي ما حصل لأبي حاتم الرازي، نفدت النفقة بتاعته وبعدين أجر نفسه عند حمال. المهم ما لم يصن يعني البعران كما ينبغي، الحمال اداله علقة، وهو ما يعرفش يطلع مين ده، ما هو يعني انت عارف الجوهر بيبقى تحت التراب يعني. لحد ما دخل أبو حاتم الرازي، أول ما دخل الدنيا كلها تلمت عليه، بتاع الرجل اللي ضرب علقة كان من ضمن اللي بيتفرجوا يعني، قال إيه ده، ده اللي أنا لسه ضرب، ده الإمام أبو حاتم الرازي بتاع، راح واعتذر له وتأسف له الكلام ده. فهو ما كانش حد شايف كرامته يعني في سبيل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل واحد شايف بقى هو ابن مين ومش عارف ايه الكلام ده، كانت الدنيا ضاعت. الحكاية اللي انا احكيها دي انا الحقيقة فضلت ان اذكرها كما ذكرها ابن ابي حاتم الرازي، يعني الحكاية احفظها يعني، لكن انا الحقيقة فضلت ان اذكرها لكم كما ذكرها ابن ابي حاتم الرازي. طبعا وضع يعني هذه القصة تحت قوله باب ما لقي ابي من المقاسات في طلب العلم من الشدة. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214، سنة 214، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة أسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع. تعرف إنسان الجوعان لما يشرب الماء يزداد جوعا. ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا. فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني ذلك. فقال لي رفيقي: وما ضعفك؟ فقلت: لا أكتمك أمري، فقد مضى علي يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي: قد بقي معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. الكراء لأجرة السكن يعني. فخرجنا من البصرة وقبضت النصف دينار. قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار، الجار موضع على بعد كم فرسخ كده من المدينة، وركبنا البحر وكنا ثلاثة أنفس، أنا وأبو زهير المروروذي وشيخ آخر من نيسابور. لما ركبوا البحر، وانت عارف زمان ما كانش بقى فيه مواتير ولا الكلام ده، لا الريح، المركب الشراعي ده الريح، الهوى ماشي كده فماشي، الريح استدبر اللي مش عارفين ومرجعهم تاني. يعني بقي أبو حاتم الرازي بقوا في الماء مدة طويلة، عدة أشهر يعني. بيقول: لما كنت في البحر احتلمت وهو في المركب، فأصبحت، فقال لي أصحابه أن أنا احتلمت أعمل إيه؟ قالوا له: اغمس نفسك في البحر، خد لك غطس. فقال: أنا لا أحسن أسبح. فعملوا إيه؟ قاموا ربطينه بحبل وقاموا إيه؟ حدفينه في المية علشان يغتسل، لأن هو لو نزل يسبح من نفسه كده هيغرق. وقالوا له: خلاص إحنا بقى إيه، نربطك بحبل كده وإيه وحندلوك في الماء. شدوا الحبل وأرسلوني وأنا في الماء أريد إسباغ الوضوء، يعني هو في الماء عايز يسبغ الوضوء فعايز ياخد راحته يعني. فقلت لهم: أرسلوني قليلا. فأرسلوني غمست نفسي في الماء، المهم بعد كده إيه رفعوه. ركبنا البحر قال: ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا. هم المفروض ماشيين كده، لا الريح جاية كده. قال: فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، ثلاث شهور 90 يوم، المركب في البحر مش رايحة للهدف، مرة تاخدهم يمين مرة تاخد شمال مرة ترجعهم ورا، ثلاث شهور. حتى ضاقت صدورنا وفنى ما معنا من الزاد. بقيت بقية من الزاد، وصلت المركب بعد ثلاث شهور للبر. قال: فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما معنا من الزاد، خلاص. قال: فمشينا يوما وليلة ولم يأكل أحد منا شيئا، واليوم الثاني كذلك، والثالث كذلك. فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، مش عارفين يمشوا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروروذي مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه. ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، فتركني صاحبي ومضى. طبعا تركوا للموت زي ما هم الاثنين تركوا الشيخ المروروزي للموت أيضا. فلم يزل هو يمشي إذ أبصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم، فلوح بثوبه. وانت عارف بقى ايه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض احاديثه لما قال ان النذير العريان، ان النذير العريان ده بقى كان زمان لما الواحد احب لو في قوم سيغيروا على قبيلة من قبائل، واحد عايز ينذر القبيلة دي، كان يطلع على اعلى الجبل ويخلع هدومه ويقعد يلوح بالايه بالثياب بتاعه، فيسموه بقى النذير العريان، يعني الجيش وراي على طول. فهو لما لوح بالسفينة للسفينة بالثياب بتاعته ده دلالة على ان فيه يعني كارثة. اول ما الناس شافوا هذا الرجل يلوح بثوبه على طول ادركوه، ادوله اكله، قال لهم: الحقوا فيه اتنين من رفقائي واقعين بيموتوا. قال ابو حاتم الرازي: فلا يعني لم يعني افجأ الا وفي واحد بيصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت له: اسقني. فلما رجعت إلي نفسي قلت: إن ورائي شيخ ملقا، الحقوه اللي هو الشيخ المروروزي الأولاني خالص. فذهب إليه جماعة وأخذوا إيه بيدي وأنا أمشي أجر رجلي. المهم أحسنوا إلى الثلاثة دول وادلهم من الكعك والسويق والكلام ده، وكانوا رايحين بلد اسمها راية، فكتبوا إلى رجل هناك إن هو يعني يتوصل الجماعة طلبة العلم دول. المهم وصلوا إلى الوالي بتاع مدينة راية ديت، وهم ماشيين على من 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 ذلك الموضع لحد هناك نفد الكعك والسويق والكلام، خلاص هيموتوا من الجوع تاني، هيرجع بقى القصة مرة أخرى. فهم ماشيين لقوا إيه سلحفاة ألقى بها البحر كالترس كبيرة كده، أول ما شافوها أخذوا حجر وضربوها على ظهرها فانفلق ظهرها، فخرج من ظهرها مثل صفار البيض شربوه. طبعا انت ممكن دلوقتي انت سمعت تقرف ولا حاجة، هو بقى الجوع كافر يعني ما بيرحمش حد. أول ما شربوا السائل الأصفر اللي طالع من ظهر السلحفاة ده سكن الجوع قليلا، وبعدين تحملوا بقى على أنفسهم لحد ما وصلوا إلى المدينة اللي اسمها راية دي، وأوصلوا الكتابة إلى عاملها. فلما نزلوا عنده بقى أحسن إليهم، وكان كل يوم يجيب لهم القرع، أهو ده القرع بقى بعينه بقى، يجيب كل شوية يجيب لهم القرع ويقول إيه عليكم بالقرع المبارك اليقطين، كان يسميه اليقطين يعني المبارك. المهم بيقول يجيب لنا كل يوم قرع في قرع في قرع، زهقوا بقى، ما حاكم الواحد لما بيستريح ينسى المحنة، يعني هو القرع ده اللي هو زهقان منه دلوقتي ما كانش لاقيه أصلا، اللي يشرب السائل الأصفر من ظهر سلحفاة لأنه حيموت من الجوع ما يتصورش أبدا ممكن يتبطر على القرع يعني. لكن هو الحقيقة يعني كل يوم يجيب له يجيب لهم القرع اللي اسمه اليقطين، يقول له هلم باليقطين المبارك. فواحد منهم من الجماعة الثلاثة دول فبيقول إيه بيتكلم عربي، فقال بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم، نفسينا ناكل عديم الشرف ولا اللحم المشؤوم اللي يقطين المبارك ده، خلاص زهقنا منه مش عايزين يقطين المبارك عايزين. الرجل إيه كان طبعا صح، هم رطنوا مع بعض بالفارسية ظنا منهم إن الرجل إيه بيعرف عربي بس، فلما قالوا البعض كده ألا يدعو لنا باللحم المشؤوم، فقام الرجل تبسم صاحب الدار وقال أنا يعني جدتي كانت فارسية وبعرف فارسي برضه، قال فمن يومها إيه بدأ يجيب لهم اللحم الإيه المشؤوم. دي رحلة كان ممكن يطلع لهم سبع يأكلهم، كان ممكن يموتوا ما كانش تيجي السفينة دية والكلام ده. طب هل تاب أبو حاتم الرازي أو تاب أصحابه أو الكلام ده هو عن الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أنا قلت لك أبو حاتم عمل إيه، مشى كم فرسخ، ودي رحلة واحدة من كل هذه الرحلات، فقدر إنه عنده 20-30 رحلة مثلا حصل فيهم حاجة زي كده، ومع ذلك لم يدعوا الرحلة أبدا لأنهم كانوا يفعلون ذلك ديانة. كل هذا ليحفظوا لنا النص، النص كما هو، ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا. أما الطائفة الثالثة المذمومة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومنها فأصاب أي الغيث منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا الجنس هو الذي لم ينتفع بما أرسله بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولنا وقفة مع هذا الجنس الردي وما فعله في هذه الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.